العصر وقد صلوا ركعة أجزأتهم جمعة لأنه شرط يختص بالجمعة فلا يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق. وإن أدرك أقل من ذلك فهل يتمها ظهرا أو يستأنف؟ على وجهين: بناء على المسبوق، بناء على المسبوق بأكثر من ركعة. وقال القاضي: متى تلبس بها في وقتها أتمها جمعة قياسا على سائر الصلوات، فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة لأن الأصل بقاؤه، وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها.
وصوما عدد لذلك في الركعة، متى أدركوا ركعة الوقت أتموها جمعة، وإن أدركوا أقل من ذلك أتموها ظهرا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. سيلان؟ سيلان راجع عن طلب التهريب وعلمنا غدا أو في الأسبوع القادم. نعم. لا ما قلنا يعمل، الناس يعملون على خلاف ذلك. الناس من رتب انه ياتي الساعه 12 شتاء وصيف قبل الزوال او بعد الزوال، ومن الناس من ياتي قبل الزوال بنصف ساعه او اكثر او اقل. الراجح من لا ياتي قبل الزوال، لان الائمه الثلاثه كلهم يقولون لا تصح قبل الزوال. نعم، وهي روايه عن احمد ايضا. نعم، ما تعرف لأن حديث جابر يقول حين تزول الشمس نصلي ثم نذهب إلى حالنا في المريخ حين تزول الشمس، وحين تزول الشمس تحتمل العادة على قول المصلي، ويحتمل أنها متعلقة بقوله نريحها، وعلى هذا فتكون يعني الفرق ساعة أقل من نصف ساعة، نصف ساعة. أما من تراك العيد من وقت العيد فهذه بعيدة.
لو
خطب
كانت قبل الزوال،
والصلاة بعد، لا بأس. المذهب الذين يقولون لا بد من الزوال يقول لا بد الخطبة والصلاة بعد الزوال. نعم. كثير ولا قليل؟ أنهم كثير ولا قليل؟ لا أصلي يعني يتفرغوا قبل الزوال بكثير ولا بقليل؟ ما المهم في الظاهر مثل الساعة ذاتها إن شاء الله. ها؟ انتهى؟ طيب أطلق هذا اللي اسمك؟ ها؟
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في دار صلاة الجمعة من كتاب الكافي:
الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو قصب، مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة، يسكنها 40 من أهل الجمعة سكنى إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض أو متفرقة تفرقا لم تجر به عادة لم تصح فيها الجمعة. فإن اجتمعت هذه
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشرط الثالث الثاني أن تكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببنائه ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو قصب من كما تبنى الحجر واضح والطين كيف إما ثلاثة لكن كيف مبنى إلا بلبن كان الأول يبنون في الطين فيجعلونه عروقا يعني يبني مثلا نصف متر فإلى يده بنى عليه ثم كلما يده بنى عليه وهذا أقوى من اللبن ثم صاروا يبنون من اللبن يقول أو قصب القصب نوع من العجام تبنى به المنازل في بعض الجهات والمهم أن المدار في ذلك إلى إيش؟ إلى العادة والعرف ما عد مسكنا فإنه معتبر وتكون القرية مبنية به ولا بد أيضا أن تكون مجتمعة البناء فيما جرت فيه العادة في القرية الواحدة فإن كانت متفرقة مثلا هذا بيت وبعد مسافة بيت آخر وبعد مسافة بيت آخر هذه من القرية لكن إذا كانت مجتمعة فيما جرت فيه العادة فإنها قرية ولا بد أيضا أن يكون أهلها من أهل الجمعة يسكنونها سكن إقامة وأهل الجمعة سيأتينا إن شاء الله بيانه أنه كل بالغ عاقل حر ذكر مستوفي وعلى هذا فلو كان فيها أناس مقيمون لعمل ما كما يفعله بعض الشركات تبني مقرا يعتبر قرية في أكثر من 500 نفر في على جانب الخطوط إذا كانت تعمل في إصلاح الخط ويبقون في هذا لمدة 6 أشهر أو أكثر لكنهم لن يستوطنوا فيه فهؤلاء لا جمعة عليهم ولا تصح الجمعة منهم يعني لا يقوم الجمعة يعني ليس في قرية هذه المقر ما داموا محتاجين إليه ثم يتركونه كما يوجد الآن في بعض الطرقات التي انتهت ساحة ثم استدل المؤلف لذلك نعم قال فأما أهل الخيام وبنوت الشعر فلا جمعة لهم لأن ذلك لا ينقب للاستيطان ثم استدل لذلك بأن القبائل العرب حول المدينة في خيامهم فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجمعة لكن من ايش من خشب حفروا بركة بقية ما يسمونه في الحديث أن الرجل الذي النبي الذي لدغته أو قرفته نملة أمر أن تحرق قرية النمل والنمل وين تسمى فسماها قرية. وهذا كلام هذا هي قرية النمل هذا قرية فشل إيه لكن اسمها الديدك دودك نحن نسميها دجاج إيه لا يصل الجمعة لكنهم إذا كان بينهم وبين مكان إقامة الجمعة أكثر من فرصة فلا جمعة ثالثة إذا كان لا يصل الله نفسه لو نعم
فإن اجتمعت هذه الشروط في القرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها لأن كعبا قال أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النذير من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات رواه أبو داود قال الخطابي حرة بني بياضة قرية على نيل من المدينة ولأن هذا بناء استوطنه أربعون
لأن
ولأن هذا بناء استوطنه ولأن هذا بناء استوطنه أربعون من أهل الجمعة فوجبت عليهم كأهل مصر وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء لحديث أسعد بن زرارة فإن خربت القرية فلازموها عازمين على إصلاحها فلازموها عازمين على إصلاحها وعمرتها فحكمها باق وإن عزموا على النقلة عنها زال الاستيطان. الشرط الثالث اجتماع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة وعنه تنعقد بثلاثة لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة وعنه بخمسين والمذهب الأول لأن جابرا قال مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من أربعين لن يتمها جمعة لأنه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة وهل يستأنف ظهرا أو يبني على صلاته على وجهين بناء على المسبوق وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة لأنها شرط تقتص الجمعة فلم يعتبر الركوع في أكثر من ركعة كالجماعة فيها.
في هذا العدد الشرط الثالث أن يجتمع عدد من أهل الوضوء واختلف العلماء في ذلك العدد فمنهم من قال أربعون ومنهم من قال خمسون ومنهم من قال 12 رجلا ومنهم من قال 3 وشد شذوذا بالغا من قال 2 وأرجح الأقوال في ذلك الثلاثة إذا وجدت القرية 3 مستوطنون وجب إقامة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة أو قال الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان ولأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا للبيت. وهذا يحصل بثلاث: مؤذن وإمام وساع أو ومأمور بالساع. فالصحيح أنها تنعقد بثلاثة. ولكن لو وجد العدد المطلوب في أول الصلاة ثم انصرف قبل تمامها فقيل إنهم يصلونها ظهرا، وهل يقومون على ما صلوا أو يستأنفون؟ على قولين. وهل إذا أتوا بركعة تامة يتمونها جمعة أو يتمونها ظهرا سواء استأنفوا أم لم يستأنفوا؟ على أقوال تماثل. والصحيح أنهم إن صلوا ركعة وشرعوا في الثانية أتموها جمعة، يعني لو فرضنا أنهم 40 رجل فدخلوا في الصلاة وهم 40، ولما قاموا إلى ركعة الثانية عبد الله بن عوض ذهب منهم 10 وبقي سامي عبد الله. أي ما نفسه إن كان، وإن كان أشير والذي ذكرته عنه كان تجمع. نعم إلى نافلك بما أن رسل به وجهة ولا ها؟ طيب أقول إذا كانوا 40 وذهب منهم في الركعة الثانية 10 فالصحيح أنهم يتمونها جميعا. وإن ذهبوا في الركعة الأولى فإنهم يتمونها ظهرا. وأقول 40 بناء على الشراط الأربعين، ولكن القول الراجح أنهم أي أن الشرط أن يكون 3: إمام ومؤذن ومأمور بالشرع. نعم تطرق على أن الجماعة نعم كم أسمتنا الآية تدل على أنه لابد من 3، وكذا في الحديث ما من 3 في القرية لا تقام في الجمعة.
حتى
لكن أقل ما يمكن من العدد في قوله إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فقال ذلك الله كم قليل. لا ما أحسن، ولهذا لا ما أقيم في أقل من 3 أبدا. وهذه لا تكاد يعني لا تكاد توجد، اللهم إلا في بلد أهله كفار وفيهم 3 من المسلمين مستوطنين، هم مستوطنين وعندهم مثلا طلبة من يوجد في بعض البلاد الكفر طلبة مسلمون، هؤلاء الطلبة المسلمون ما دام عندهم 3 مستوطنون تقام الجمعة ويسلم الجمعة. أما إذا لم يكن فيهم مستوطنون فإنه لا تقام فيهم الجمعة. يعني عبد الله أين وهو كذلك هو الأولى أننا نقول أنه يطلق على الواحد ما صح قولنا أنها تنعقد بثلاث. ها من الثاني عندنا مناد وعندنا إمام مناد له وعندنا منادى وهو الذي يقيل له تساوي له الاثنين ما استوعب من ثلاثة. نعم
يكون
قريبا
من
الحرى ويكون
من
يعني قوانينها عندي
يكون
المعدل مغلق. نعم ثلاثة من الحرى. طيب هل يقول أنه
الجمعة
ثلاثة؟ لا لا وصلنا وفهم مثل ما في الذين في نفس المدن لا يقوم من الجمعة لأن هذا معروف. نعم ثلاثة.
فصل
ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة.
إذا أدرك الركوع مع الإمام في الثانية. عندكم تأخير
تقييم
فصل.
ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك الركوع مع الإمام في الثانية أنه يتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة.
وين أدرك؟
نعم في الواقع.
وإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وفي لفظ: فليضف إليها أخرى. فأما من أدرك أقل
لا جيد الحجاج تخرب يعني فيه مع الإمام زيادة تجيب خيصة.
فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الشرقي: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. وظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف، لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى، فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر. وقال أبو إسحاق بن شاق الله ينوي الجمعة لئلا يخالف بنيته نية الإمام.
لئلا
يخالف بنيته نية الإمام.
أنا عندي نيته. يخالف عندكم؟
لا
عندي يخالف نيته. كيف؟ لأن يخالف النية. يخالف عندي. لا في الياء نقطتين تحت الياء. طيب وحقيقة لا إله إلا الله ما عندنا نروح عن الفاء في الفية، وإنما تلزم فعل مضمر مستقر أو مهم ذلك. نعم لا يجب التأنيث.
وقال أبو إسحاق بن شاك الله ينوي جمعة لئلا يخالف نيته نية الإمام، ثم يبني عليه
نية الإمام. نصف هي الشيطان
إمامي.
نعم.
ينوي جمعة لئلا يخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض وقت واحد، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين، فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة.
وما ذكره ابن شاق الله الصحيح. ما ذكره هو الصحيح، وذلك لأن الإنسان إذا جاء يقوم على الإمام لا يدري هل هذه الركعة الثانية ثاني الظهر أو الأولى ثاني جمعة. ولو قلنا انتظر ربما تكون هذه الركعة الثانية فتفوت الجمعة. ولهذا كان قول الرابع لا شك قول ابن شاقل رحمه الله أنه يدخل بنية الجمعة، ثم إذا تبين أنه لم يدرك الركعة الثانية أتمها ظهرا وإن لم يدرك. وهذا من التوسعة على المسلمين، والقول إذا كان فيه توسعة ولم يكن مخالفا للنص فعليك به، لأن أصل الدين مبني على إيش؟ على النص والسهولة. ومثل ذلك قوله أي ابن شاق الله في معظم أنه هو إن الإنسان يجوز أن يبذل في الصلاة بنية فرض الوقت ولا يحتاج التعيين. وهذا أيضا من التشجيع على الناس. كثير من الناس مثلا يأتي هو الإمام راكع في صلاة الظهر ثم يسرق يدرك الركعة ويغيب عن ذهنه أن هذه هي الظهر لكن لا يغيب عن ذهن أن هذه هي فرض الوقت، وهذا أيضا فيه توسع عن المسلمين. وكثيرا ما ننسى نحن التعيين حتى ولو كان الإنسان عبث الصلاة من أول. فإذا دخلت في نية أن هذه فرض الوقت كفى، لأنه إن كان هو الظهر فإنه يلزم من نيتك فرض الوقت أن تكون الظهر. هنا وصل التحية يعني أبلغ الإمام في التشهد الأخير. نعم يعني رجل أدرك مع الإمام في الجمعة التشهد الأخير، ثم بعد ذلك علم أنه لا بد أن يتم أربعا، نقول يتم يستأنف الصلاة، أقول يستأنف الصلاة يعيدها أربعا إلا إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا فإن فرضه إيش؟ فإن فرضه رفع. هذا محل اجتهاد، أقول هذا محل اجتهاد، لعل أعصاب العلماء أسلام بن جراج بناء على أنه لا تكون الخروج. ولكن عبد الرحمن بن سنان العثيمين في تحقيق كتاب المقصد الأرشد في رد أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد المصلح أن شاق لا ممدوح وقد تخفض الهمزة فيقصر، يعني يقال شاق لا بمد وشاق لا بدون.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة
جملة ما كذبة سيارة الحمد لله.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: فصل. من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه، لما روي عن عمر أنه قال. لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه أو قدمه. رواه الطيالسي ولأن
أبو داود. رواه أبو داود الطيالسي. عندك؟
لا عندي الطيالسي فقط.
حتى أبو داود الطيالسي سواء.
رواه أبو داود الطيالسي ولأنه يأتي بما يمكنه حال العدل، فوجر وصح كالمريض يومئ، فإن لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويشفع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسان للعذر، والعذر هاهنا قائم. وكذلك إن تعذر عليه السجود لعذر من مرض أو نوم أو سهو، فإن خاف فوات الركوع.
هذه مسألة مهمة جدا وتقع كثيرا في أيام الزحام في المسجد الحرام ومسجد النبوي. فالمذهب كما ذكر رحمه الله، إذا أمكنه أن يسجد على ظهر الإنسان سجد عليه، أو على قدمه قدم الإنسان سجد عليه. ولا يخفى أن هذا فيه شيء من النظر، إن كان الذي أمامه امرأة كيف يسجد على ظهر امرأة أو على قدم امرأة، وإن كان رجلا ففي ظني أنه سوف يقع تشويش من هذا الرجل الذي سجد على ظهره، وهو تصرف في الغيب على وجه لا نعلم رضاه به، ولهذا كان القول الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله عند العجز كان القول الثاني أصح، وهو أن ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتابع الإمام، ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر. وفي المثل في قول ثالث أنه يومي يعني يجلس ويومي بالسجود إماء، لأن الإماء بالسجود فرض من لم يقدر على السجود. والقول الثاني والثالث متكافئان لا يتغير عن أحدهما على الآخر، وذلك لأن القول الأول الذي هو الانتظار يحصل به محذور وهو التخلف عن الإمام، والقول الثاني يحصل به محذور وهو الإيماء بدل السجود على الأرض، لكن تحصل به موافقة الإيماء، والأول يحصل به السجود على الأرض وتخلف عنه موافقة بل متابعة الإمام، فهما عندي متقابلان متكافئان إذا عمل بأيهما شاء، فأرجو أن لا يكون عليه بأس. أما القول الذي قدمه المؤلف رحمه الله فإنه قول ضعيف، وما ورد من الآثار فهو اجتهاد ما فيه نقص يجب المصير إليه. ثم أن يستدل على ظهر الإنسان في الواقع حتى لو سجد على ظهر الإنسان هل هيئته هيئة ساجد؟ نعم
لا،
يعني لو يجلس على مفترشا ثم يسجد على ظهره، إلا إذا كان لأمامه قصير القامة وقصير الرجلين وصغير الجسم، وهذا الجهة طوال وصغير الجسم يمكن يكون كهيئة الساجد، لكن إن كان مثله فلا يكون كهيئة الساجد. نعم كريم. هذا على قول الرابع ما أدري من قال به. إيه ما أقول شيء، أنا أقول هذا قول الرابع ما أدري من قال به. لكن نحن نقول صل مع جماعة لأن المأمور بالجماعة وجماعة واجب، ثم أتي بما قدرت عليه من بقية الواجبات، كما مر علينا في من قدر على أن يصلي قائما في بيته وإذا خرج إلى المسجد لم يستطع الصلاة إلا قائدا، اشتكرنا أن الصحيح
يصلي مع الجماعة
أنه يصلي مع الجماعة قائدا. نعم إذا أمكن لا بأس، طيب إذا أمكن فالحقيقة ما فاته شيء. يقول ارفع كذا ويصلي، يقول ارفع كذا ويصلي، لا يفتح رجليك لأن رفعها ما له داعي، يفتح رجليك يمكن يخلعها، وإن كان عليه الإمام فليخلعها
حتى تفتح رجلين. شيخ ربما يكون فيه إشكال ومحذور كبير.
نعم
أقول حتى فتح رجلين ربما يكون فيه إشكال ومحذور كبير،
وهو
كان يكون في هذا المتقدم الأمامي فيه ريح، فلو فتح الرجلين لخرج الطبيعي
يعني يكون يدافع الريح كما الحركة ربما تخرج. على كل حال فيها شيء من التكلف، لكن يكون الإنسان يعمل العبادة بدون أن يتصرف في غيره هذا أحسن. ها؟ ايش الفاعل؟ ان هذا كلام المؤلف قواه على قول الراجح ما نرد به. الله اعلم، امره الى الله. ثلاثة.
فان خاف فوات الركوع مع امامه لزمه متابعته وترك السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، ولأنه مأموم خاف فوات الركعة فلزمه متابعة إمامه كالمسبوق فيركع مع إمامه وتصل الأولى وتصير الثانية أولى، فإن سجد وترك متابعة إمامه بطلت صلاته إن علم تحريم ذلك لأنه ترك الواجب عمدا، وإن لم يعلم تحريمه لم تبطل صلاته ولم يعتد بسجوده لأنه أتى به في موضع الركوع جهلا فهو كالساهٍ. وقال أبو الخطاب يعتد بسجوده ويتم ركعته الأولى، فإن أدرك الركوع أيضا صحت له ركعتان، وإن فاته الركوع فاتته الثانية وحدها فيقضيها بعد كلام إمامه. وتصح جمعته قال ويسجد للسهو. وقال القاضي هو كمن لم يسجد، فإن أدرك الركوع صحت له الثانية وحدها، وإن فاته الركوع وأدرك معه السجدتين سجدهما للركعة الأولى وصحت له ركعة ويقضي ركعة وتمت جمعته لإدراكه ركعة، وإن فاتته السجدتان أو إحداهما قضى ذلك بعد كلام إمامه فتصح له ركعة. وكذا لو ترك سجدتي الأولى خوفا من فوات ركوع الثانية فركع معه وزحم عن سجدتي الثانية فأمكنه السجود في التشهد سجد، وإن لم يمكنه سجد بعد كلام الإمام وصحت له ركعة ومثلها وصحت له ركعة ومثلها لو كان مسبوقا بالأولى وزحم عن سجود الثانية. وهل يكون مدركا للجمعة في كل موضع لم يتم له ركعة إلا بعد سلام إمامه على روايتين، إحداهما يكون مدركا لها لأنه قد يحرم بالصلاة مع الإمام أشبه ما لو ركع وسجد معه، والثانية لا جمعة له لأنه لم يدرك مع إمامه ركعة فأشبه المسبوق بركوع الثانية. وعلى هذه الرواية هل يستأنف أو يتمها ظهرا على وجهين، وإن أحرم مع الإمام فزحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته، وإن صلى ركعة وأخرج في الثانية فأتمها وحده ففيه روايتان، إحداهما يتمها جمعة لأنه أدرك مع إمامه ركعة فأشبه المسبوق، والثانية يعيد لأنه فذ في ركعة كاملة.
الصحيح في هذه المسائل أنه يسجد إذا قام الإمام وزال الإحرام ثم يقوم الثانية ويركع ولو بعد أن رفع إمامه من الركوع، وذلك لأن تخلفه عنه من مكان لعذر، فإذا كان العذر فإنه يعتد بالركعة الثانية وبالركعة الأولى. وأما أن يقال إنه إذا خاف أن يفوته ركوع الثانية ترك السجدتين ثم ألغى الركعة الأولى فهذا فيه نظر، لأن التخلف عن الإمام بعذر كالمجادلة، وهذا هو الذي تطمئن إليه القلب، وهو أسهل من هذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فيقال متى زال الزحام فاسجد السجدتين اللتين فاتتا ثم قم للركعة الثانية متابعا للإمام، فإن تركت الركوع فلاك ولم تجد فلا حرج تركع ثم اقرأ الإمام. نعم.
نعم.
لأن الظهر بدل عن الجمعة فكأنهما من جنس واحد.
ولكن
نوى
مثل
شخص
يعني
مثلا
العصر
أو
شيء.
لا نوى العصر لكن لم يصلي. هاتان من غير جنس الظهر بدل عن الجمعة، فإذا نواها بعد كلام الإمام لم يكن بعيدا لأنها بدل عنها، لكن ظهر وعصر يتبينان. نعم نعم، لأن الآن شرع في الصلاة على أنها جمعة، ما فتح الصلاة، دخل مع الإمام لكنه لم يدرك ما تترك به الجمعة. نعم.
كيف بارك الله فيكم، لو علم القرينة في الحال مثلا عند الضبع أو على القدم، لو علم القرينة في الحال أن هذا يسجد عليه يرضى به.
نعم. وكما قلت لكم أنه لا يمكن أن يسجد على هذا السجود أبدا.
يعني لو كان
يكون
الناس كذا،
أنا أتبع
أمامي
أمامي ماذا؟ نعم. نعم. ونوى الظهر إذا لم يجد جمعة هو ما تشعر، إذا لم يجد فتاة لم تفتح الجمعة. فنوى أنها وأنها ظهر بالتشهد. طيب
وصلى ركعتين جمعة.
نعم يعيدها روحا
مقصورا.
نعم. ولو كان مسافرا. لأن الجمعة فاتحة. فلا يمكن أن ينويها بعد
فواتحة.
ولا تدخل فرض الوقت والله. لا. الجمعة لا بد أن يدخل الجماعة فيها. من شرطها الجماعة. وإن
وقت
مسافر. بثلاثة. لأن المسافر. نعم.
فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي.
فرق عندنا فرق.
فصل. فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية فيأتي بما ترك ثم يطغي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه. وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى ويتمها جمعة على المنصوص. وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا.